بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الأخير من شرح أصول الإيمان، والذي نتمه بحول الله جل وعلا في هذا اللقاء. والمصنف رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث في أبواب آداب طالب العلم، وختمها بأدب الخصومة والكلام والمناظرة وغيرها من الأحاديث العظيمة. نعم، معنا عائشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه.
هذا الحديث جاء في بيان صفة من صفات الله جل وعلا، ألا وهي صفة البغض، التي دلت عليها أدلة ونصوص الكتاب والسنة والإجماع. قوله عليه الصلاة والسلام: إن أبغض، أفعل هنا أيها الإخوة تأتي على صيغ المبالغة، إن أبغض أي من أشد أبغض البغض إلى الله جل وعلا الرجل الألد الخصم. وقوله هنا أبغض دليل على صفة البغض، هذا أولا. ثانيا، دليل على أن بغضه جل وعلا يتفاوت، فبحسب قبح الفعل وبحسب شناعته يختلف ماذا؟ بغض الله جل وعلا. كما أن بغضه جل وعلا يختلف في وقت دون وقت وفي زمن دون زمن كذلك، كما دلت على ذلك النصوص: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: ولن يغضب بعده ماذا؟ بعده قط. وهذا يدلنا على أن البغض منه جل وعلا يتفاوت. وقوله هنا: إن أبغض الرجال إلى الله، كونه مبغوضا أي أنه محرما. وقد ذكر علماء الأصول أن من الصيغ التي يستفاد منها التحريم أن ينسب الفعل على أنه مبغوض إلى الله، فإذا كان الفعل مبغوضا إلى الله فهو دليل على أنه محرم، وأنه يجب على المسلم أن يجتنبه وأن يتركه ولا يفعله، لأن الله سبحانه وتعالى يبغض هذا الفعل ويمقته. والبغض تارة يكون إلى الفعل وتارة يكون منسوبا إلى الفاعل، فالله جل وعلا يبغض المشركين ويبغض كذلك شركهم وفعلهم. قوله هنا الألد الخصم أي شديد الخصومة وشديد الجدال. ومن آداب طالب العلم أنه لا يكون شديد الخصومة. لماذا؟ لأن الخصومة أيها الإخوة فيها عدة محاذير. المحذار الأول أو المحذور الأول أن الخصومة تبعث على إنكار الحق، فالذي يجادل ويخاصم في الغالب تجد أن الحق لو كان ضده فإنه ينكره. ثانيا، الخصومة مدعاة للانتصار للنفس وحصو الزهو فيها، ولذلك تجد بعض الناس إذا جادل وناظر همه الأول أن ينتصر ماذا؟ لنفسه، وأن يكون هو على الحق، وهمه، وهي النقطة الثالثة، إفحام الخصم وإحراجه وإظهاره بمظهر يعني الجاهل أو غير العالم ونحو ذلك. ولأجل ذلك هذه الخصومة من أسباب تحريمها أنها تورث ماذا؟ البغض والعداوة بين المسلمين. وأنت عندما تخاصم إخوانك وتجادلهم هذا يؤدي إلى قلة الحب بينك وبينهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب أن يرى أصحابه في جدال وفي خصومة ونحو ذلك. قوله هنا الألد الخصم، الخصومة هنا أيها الإخوة يراد منها الشق المذموم في الشرع، لأن الخصومة تارة منها ما هو ممدوح ومنها ما هو ماذا؟ مذموم. فالخصومة في الباطل وإظهاره والدفاع عنه هذه ماذا؟ هذه مذمومة. أما الخصومة في جانب الدفاع عن الدين وبيان خطر الملحدين وبيان خطر كذلك أهل البدع والأهواء، فأنت عندما تخاصمهم وتجادلهم إنما تجادلهم بالحق. وهنا أشير إلى مسألة أشار إليها جمع من أهل العلم، أن الواجب أيها الإخوة على المسلم أن يتأدب بآداب الخلاف. وآداب الخلاف والخصومة هي في عدة مسائل. المسألة الأولى إخلاص النية لله جل وعلا، فأنت عندما تناظر أو تجادل أو تناقش فليكن همك الأول وجه الله سبحانه وتعالى. ثانيا السعي في الوصول إلى الحق ولو كان الحق في لسان صاحبك. فالإمام الشافعي رحمه الله له مقولة مشهورة في ذلك، قال ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق على لسانه. ما المشكلة أن يكون الحق عند غيرك، فأنت هدفك هو الوصول إلى الحق. ثانيا إرادة الخير للغير، وهي من آداب ماذا؟ الخصومة. الأدب الرابع وأشار إليه جمع أهل العلم التأدب بآداب الكلام. فأنت عندما تناظر أحدا وتجادله لا بد أن يكون لديك أدب في أثناء هذه المجادلة والخصومة، منها عدم رفع الصوت، منها عدم المقاطعة، منها الصدق في الحديث، منها مراعاة كبر السن. وهذه ضرورية أيها الإخوة، أنت عندما تناقش يعني أو تجادل أو تناظر كبار السن يختلف عن الشباب، لابد أن يكون النبرة فيها احترام وفيها تقدير وفيها غيره. وذلك نجد بعض الشباب في المساجد يناقش بعض كبار السن ويعلو صوته، هذا لا ينبغي أيها الإخوة. بالعكس، كبير السن ينبغي أن يحترم وأن تعطى مكانته وأن تعطى ماذا؟ أهميته. من الآداب كذلك وهو الأدب الخامس إظهار الحجج والبراهين قدر الإمكان. فأنت عندما تجادل فليكن جدالك بالحق لا بالباطل. والله ذم في القرآن في مواضع كثيرة الذين يجادلون ماذا؟ بالباطل وينتصرون له وينتفحون عنه. ثم الأدب الأخير عدم الكره والبغض. بعض الناس إذا ناقشك في قضية ما فلم يقتنع بما ذهبت إليه تجد أنه يخاصم وتجد أنه يغضب وتجد أنه يقاطع ويهاجر، وهذا لا ينبغي أيها الإخوة، بل الواجب إظهار المحبة والخير. نعم.
وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال من طلب العلم لأربع دخل النار أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي.
هذا الحديث شرح جمع منه ولكن نشير إلى قضايا فيه. قال من طلب العلم لأربع، فيه بيان التحذير من إرادة طالب العلم بوجه العلم هذه القضايا الأربع التي هي سبب في فساد النية وسبب كذلك في اختلالها. قوله أولا من طلب العلم لأربع دخل النار، فيه كذلك التحذير من هذه الأربع وأنها سبب في دخول النار. قوله ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء، وقد تقدم أيها الإخوة خطورة مباهاة العلماء ومماراة السفهاء على طالب العلم. قال أو ليصرف وجوه الناس إليه، وقد تقدم كذلك في الحديث عن النية في طلب العلم. قال أو ليأخذ به من الأمراء. لا ينبغي لطالب العلم أن يكون همه الدخول على أبواب السلاطين والحكام وطلب النفع من ورائهم والمتاجرة بعلمه الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، فإن هذا سبب للفتنة أولا، وسبب كذلك لصرف العالم عن الحق، فإنه قد يراد منه يوما من الأيام أن يزيغ عن الحق الذي أمره الله جل وعلا به مقابل حفنة من حفنات الدنيا، فيستجيب هذا العالم أو طالب العلم وغير ذلك ممن دخل على أبواب السلاطين. السلف أيها الإخوة كان دخولهم على الحكام والسلاطين مبنية على عدة ضوابط. الضابط الأول النصح والتوجيه، فكان السلف يدخلون على الحكام وكانوا يدخلون على الأمراء، لكنهم كانوا يدخلون لا ليطلبوا عرض الدنيا ولا ليطلبوا متاعها الزائل، لا والله، بل كانوا يدخلون أولا من أجل النصح والتوجيه والإرشاد، انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وماذا؟ وعمتهم. ثانيا كان السلف يدخلون كذلك على الأمراء للدعاء لهم، فيدعون لهم بالخير، وكانوا يقولون كما جاء عن فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. ثم السبب الثالث التواصي بالخير والتواصي بالحق، ولذلك كان السلف يحذرون كل التحذير من الدخول على الأمراء هكذا دخولا مجردا. يقول أبو الفرج بن الجوزي، وننقل لكم بعض الأقوال العلماء في ذلك، قال: ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين محترزين عن مخالطتهم. يعني العالم الحقيقي أيها الإخوة لا يذهب ويأتي عند الحاكم والسلطان بدون ماذا؟ بدون سبب، بل كان السلف لا يخالطون السلاطين إلا من أجل النصح والتوجيه والإرشاد ودعوتهم إلى الخير والتواصي معهم ونحو ذلك. أما أن يدخل هكذا بدون سبب أو أن يكون دائما في مجالسهم تاركا للعلم تاركا للدعوة إلى الله، ما كان هذا حال العلماء الأولين. وقال سعيد بن المسيب: إذا رأيت العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه. ما السبب في ذلك؟ لأن كثرة، لاحظوا، إذا رأيته يغشى يعني باستمرار يذهب إلى مجالس الأمراء، لأن العالم في هذه اللحظة قد يكون همه ينتقل من هم الدين إلى هم ماذا؟ إلى هم الدنيا، ويصبح يتاجر بعلمه الذي أعطاه الله جل وعلا. ولذلك كان مع ذلك كان السلف أيها الإخوة يدخلون على السلاطين، ولذلك الدخول على السلاطين عند السلف على قسمين. القسم الأول الدخول المجرد وكثرته الذي لا يعتبر له سبب ظاهر، فهذا كان السلف يذمونه ولا يحبذونه. ثانيا الدخول على السلاطين من أجل النصح والتوجيه والإرشاد والدعاء وإقامة العلاقة الطيبة لهم، فهذا هو الذي كان عليه ماذا؟ السلف. لماذا؟ لأن الحاكم أيها الإخوة إذا لم تدخل أنت إليه وتدعوه وتنصحه وتوجهه وتبين له الحق، يدخل ماذا؟ يدخل غيرك. يعني أنت صاحب سنة ينفع الله جل وعلا بك، إذا لم تدخل وتقيم علاقة معه قد يأتي آخر صاحب بدعة فيتقرب إلى الحاكم فماذا؟ فيضل الحاكم، أو يكون سببا في تغيير آرائه أو نحو ذلك. ولذلك أنتم تعلمون أيها الإخوة أن المأمون دعا إلى القول بخلق القرآن، ومن كان حمل المأمون؟ عمرو بن عبيد وابن أبي دؤاد ورؤوس ماذا؟ المعتزلة، ممن أثروا على رأيه. ولذلك كان شعيب ابن عمرو والأوزاعي يدخلون على السلاطين من أجل الأمر والنهي. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا بأس بذلك ما لم يكن يعني كثيرا ومترددا مما يغشى على العالم فيه من ماذا؟ الفتنة. فالتوازن أيها الإخوة ماذا؟ مطلوب. ونحن لله الحمد في بلادنا وفي بلدان كثير من المسلمين الحكام والأمراء يجلون العلماء وطلبة العلم ويحترمونهم، والعلاقة فيما بينهم طيبة، وهذه بادرة من بوادر ماذا؟ الخير. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء، ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء، ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم، حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. رواه أبو نعيم.
هذا الأثر أيها الإخوة من ابن عباس هو طويل، ولكن ملخصه أن الواجب على العالم هو خشية الله جل وعلا والخوف منه سبحانه وتعالى وتقواه في السر والعلانية، هذا هو الواجب، وهي سمت العالم وسمت طالب العلم، لا يخشى مجالس الناس ولا يخشى يعني أماكنهم التي يدورون بها ويخشونها، إنما همه الله سبحانه وتعالى وهمه كذلك طاعته. نعم.
قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا.
قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، قال هؤلاء قوم ملوا العبادة. الملل من العبادة يا أخوة دليل ضعف الإيمان، والملل من العبادة أيضا دليل على قلة العلم الشرعي، لأن العبادة أيها الإخوة كثرتها لا تجلب الملل، والملل إنما يحصل بسبب عدم التنويع في العبادة أولا، وبسبب عدم التفكر في العبادة، فبعض الناس يقرأ القرآن ويمل. لماذا؟ لأن قراءته مجردة ليست مبنية على التمعن والتفكر والاستبصار في معاني القرآن، وإلا لما حصل له الملل. والملل أيها الإخوة هو باب من أبواب الشيطان يفتحه على العبد حتى يترك العبادة ويهجرها. قال: وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. من يدخل أيها الإخوة في باب الجدال والخصومة في الغالب يصل به الأمر إلى ذلك، ولذلك ذكر السلف رحمهم الله أن الخصام والجدال لها مضار كثيرة وآفات عديدة. من تلك الآفات أولا ضياع الوقت، فالوقت يذهب. ويا الإخوة، سمع قوما يتجادلون، بعض الناس يتجادل بالساعات، ولو صرف ذلك الوقت في قراءة القرآن أو في الاستغفار لكان خيرا ماذا له. ثانيا كثرة الفراغ، في الغالب الذين يكثرون الجدال يكون لديهم ماذا؟ فراغ، وليس لديهم شغل، فيسعون إلى ملئه بهذه الجدال وتلك الخصومة. من أضرار المجادلة كذلك الاهتمام بالدونيات والأمور التي تعتبر ليست مهمة في الشريعة ونحو ذلك، فتجد أنه يهتم أو يجادل في أبسط الأمور وفي أقلها، وينتقل جداله إلى ما هو دون ذلك، وهذا لا ينبغي أيها الإخوة. ولذلك من آفات المجادلة الاهتمام بالدونيات، ثم بعد ذلك من آفاتها عدم معرفة خطورة المجادلة نفسها، أنت لا تعرف خطورتها وأثرها عليك، قد بسبب هذا الجدال تنحرف العقيدة أو تنحرف السلوك أو في غير ذلك، وهذا لا ينبغي. من آفاتها كثرة الكلام وكثرة السقط والخلط والخطأ كما سيأتينا بحول الله. من آفاتها كذلك قسوة القلب ويعني عدم لينه، وأنتم ترون هذا يورث في كثير من الناس ممن يكثرون الجدال، يورثهم كثرة الجدال قسوة القلب، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال رحمه الله: باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي.
لا شك أيها الإخوة على أن الحياء هو من الإيمان. قال وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي. هنا قال الحياء، الحياء أيها الإخوة خلق يبعث المؤمن على فعل الحسن واجتناب ماذا؟ القبيح، وهو من الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، بل المسلم كذلك، فالمسلم حي وطالب العلم حي. قال العي، العي هنا ذكره العلم في شرحه أنه عدم التمكن عن الإفصاح والبيان، وهذا ليس بسبب وجود العي أصلا فيه، إنما بسبب ماذا؟ الخوف من القول على الله والوقوع في الخطأ. وهذا ينبغي لطالب العلم أيها الإخوة بهذا الحديث أن يتهيب أن يقول بغير علم، أن يستحي من الله جل وعلا ومن شرعه من دينه أن يخوض فيما لم يعلم. قال والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق. نعم، البذاء طالب العلم لا يكون بذيئا في كلامه ولا بذيئا في أقواله، بل ينتقي أطيب الأقوال وأجملها وأسلسها، لأن هذا دليل على إيمانه وعلى حسن منطقه. نعم.
عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وللترمذي نحوه عن جابر.
حديث أبي ثعلبة هنا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا في البيان إلى أهمية الخلق بالنسبة إلى طالب العلم. طالب العلم ينبغي أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة من الصبر والحلم والكرم وبذل الندى وكف الأذى ورد السلام وبشاشة الوجه ومساعدة الغير ونصحه وتوجيهه، كل ما فيه خلق حسن ينبغي على طالب العلم أن يتحلى به. قال وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا. فعلا طالب العلم عندما يكون سيء الخلق لا يكتب له البركة في علمه، فلا ينبغي طالب العلم أن يكون فاحشا في القول، فاحشا في الفعل، بذاء، كذابا، منافقا، يعني يتحلى بالحسد والحقد والغيرة وغيرها من أمراض القلوب ونحو ذلك، بل ينبغي لطالب العلم أن ينقي قلبه من أمراض القلوب وأضغانها. قال الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. الثرثرة كثرة الكلام، وفعلا طالب العلم لا يكون كثير الكلام، بل يكون قليلا في كلامه، وإن تكلم فإنما يتكلم بالخير. قال المتشدقون، التشدق هنا أيها الإخوة المبالغة في الكلام وإخراج الحروف وتزويقها وتزييفها وتزخرفتها ومحاولة رفع الصوت بها. قال المتفيهقون، التفيهق هو إظهار العلم وإبرازه وعلى وجه تنقص ماذا؟ الغير. وهذه أيها الإخوة كلها صفات تنافي ما كان عليه الصلاة والسلام في كلامه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل العلم أن له ضوابط في الكلام، منها وسيأتينا قلة كلامه صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة: لو عده العاد لأحصاه. هذا أولا قلة الكلام، ثانيا وجازته، كلام وجيز، ثالثا كلام بليغ. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها ماذا؟ العيون. رابعا كان صلى الله عليه وسلم يراعي الحال بين الطول وبين القصر، ويراعي حال أصحابه ماذا كذلك، وهذا من أهم ضوابط ماذا الكلام. من ضوابطه كذلك أو مما تميز به أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فيتكلم بالكلام القليل الذي يحمل في طياته المعاني الكثيرة، كما جاء ذلك في حديث البخاري ومسلم: أعطيت جوامع ماذا الكلم. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
قوله هنا لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم، أولا هذه الخصلة خصلة مذمومة، وهو أن يأكل الإنسان بلسانه، والمراد من ذلك أنه يكون همه في إلقائه أو في محاضراته، أو يكون همه فقط المال ونحو ذلك، وهذا من التعلق ماذا بالدنيا المذموم. وقد كان العلماء والأنبياء قبل ذلك لا يسألونه أجرا، قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى. وجاء في رجل الذي جاء من أقصى المدينة ذكر أن من صفات الرسل اتبعوا من لا يسألكم ماذا أجرا وهم مهتدون. فالأنبياء والرسل والعلماء كذلك لا يسألون على علمهم وعلى دعوتهم أجرا أو مقابل للأجر. قال كما تأكل بقرة بألسنتها، هذا وصف المراد منه ماذا الذم. فالواجب على طالب العلم والعالم أن يكون همه إفادة الناس، وهمه كذلك يعني إيصال الخير لهم. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. رواه الترمذي وأبو داود.
الحديث اللي بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود.
هذين الحديثين متقاربين في المعنى، وكلاهما يدلان على مسألة مهمة، ألا وهي أن من أعظم نعم الله على طالب العلم أن يسخر الأدوات التي تنفعه في باب العلم. ومن أعظم النعم والأدوات أن يستخدم لسانه وأن يستخدم بيانه وبراعته في الدعوة إلى الله جل وعلا، وتقرير العقيدة ونفع الناس والتأثير عليهم ودعوتهم إلى الآخرة وتعليقهم بيوم القيامة ونفعهم ووعظهم. وهنا جاء الذم في الرجل الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، ثم جاء الذم كذلك من صرف الكلام في قلوب الرجال، من صرف كثير من الناس كلامه لإضلال الناس وإحرافهم وإلى كذلك يعني عدم نفعهم، وأن ذلك لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أولا، تعلم أيها الإخوة المنطق والبيان وحسن العبارة هذا أمر ممدوح شرعا، إن من البيان لسحرا، أي السحر الذي يؤثر فيه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان: أهجوهم وروح القدس ماذا معك. واستخدام حسن البيان والعبارة في الدعوة إلى الله أمره مطلوب، كما أن الشريعة جاءت بالتحذير من ماذا؟ من استخدام المنطق والبيان والكلام لصرف الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، كما هو حال كثير من الوعاظ والبلغاء.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. وقالت رضي الله عنها: كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقالت رضي الله عنها: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. رواه أبو داود بعضه.
نعم. ذكرت عائشة رضي الله عنها هنا ضوابط الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضابط الأول كونه فصلا، أي يفهمه كل من سمع. الإفهام أيها الإخوة مطلوب جدا في الكلام، فكلما كان الكلام قليلا مفهما واضحا كلما تحصل منه ماذا المطلوب، وكلما كان الكلام كثيرا معقدا غير واضح لم يحصل ماذا به المطلوب. بعض الناس إذا جاء يعظ أو يتكلم كأنه يستعرض عضلاته في الكلام، لا يفهم أحد من السامعين ماذا الشيء من شدة استخدامه للألفاظ القوية واستخدامه لغرائب اللغة وحشي الألفاظ ونحو ذلك، ممن يظنه هو أن ذلك يعني استعراضا للقوة، هو في الحقيقة يخالف هديه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك ذلك الرجل، قال يا رسول الله لا أحسن دندنك ولا دندنة معاذ. قال ماذا تسأل؟ قال أسأل الله الجنة واستعيذ بها من النار. قال حولها ندندن، حولها ماذا ندندن. إذن قضية الإفهام وإيصال المعنى إلى المتلقي والسامع هذا هو ماذا، هذا هو المطلوب، وليس المطلوب الغرابة، وليس المطلوب يعني تنكير الكلام وتزويقه ويعني جعل وحشي الألفاظ فيه حتى لا يكاد يفهم منه شيء. بعض الخطباء يأتي بخطبة كلها مزجوعة وكلها يعني بألفاظ غريبة فلا يفهم أحد من المصلين شيء، ويأتي خطيب آخر يتحدث لهم بالكلام الموجز البسيط ويوصل ماذا المراد، وهذا هو مراد ماذا الشرع. ثانيا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة فصلا أي أنه مفصل خير مبهم، الإجمال والإبهام أيها الإخوة من أخطر الوسائل التي يضل بها الناس، أن يكون الكلام مجملا عائما غير مفصل، بل كان صلى الله عليه وسلم كلامه فصلا يفصله ويوضحه. لماذا؟ لأن الإجمال والعموميات تكون بحسب فهم ماذا المتلقي. فأنا عندما أتي بكلام عام مجمل غير مفصل كل واحد منكم قد يفهمه على طريقة تخص به. ولذلك شيخ الإسلام تيمية ماذا قال؟ قال فعليك بالتفصيل، ابن القيم رحمه الله قال فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإجمال والإطلاق قد أفسد هذا الوجود. فعلا الإجمال في الكلام والإطلاق وعدم التفصيل أفسد ماذا هذا الوجود. ثانيا من مميزات كلامه قلة الحديث، فلم يكن كلامه كثيرا صلى الله عليه وسلم، بل كان قليلا حتى أنك ماذا تعده. ما المشكلة في أن يكون الكلام كثيرا؟ المشكلة أيها الإخوة أن العالم أو طالب العلم أو الواعظ أو المتكلم أو الخطيب لو كان كثيرا للكلام يرتكب ثلاثة أو أربعة أخطاء. الخطأ الأول، الكلام ولو كثر ينسي أوله ماذا آخره، وينسي بعضه ماذا بعضه. فعلا أنت تتكلم 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 تتكلم، طيب هذا المستمع له قدرة معينة في الفهم، أنت تتكلم لا تشعر، ولأجل ذلك يبدأ الذهن ماذا يتشتت من كثرة ما يسمع من الكلام. ولذلك قلة الكلام مع وضوح المعنى وبراعته أولى من كثرته مع خفاء ماذا المعنى. ثانيا أيها الإخوة، كثرة الكلام تعرض المرأة للخطأ والوقوع فيه، شاء ذلك أم أبى. ولذلك كانوا يقولون من كثر كلامه كثر ماذا خطأه. ولذلك من آداب طالب العلم أنه لا تجده كثير الكلام، لأن في الغالب معظم الناس الذين يكثرون الكلام يكثرون من الوقوع في الخطأ من غيبة أو نميمة أو فحش في القول أو نحو ذلك. القضية الثالثة، كثرة الكلام تورث الملل والسآمة لدى الإنسان، وهذا واقع أيها الإخوة. فأنت عندما تتكلم 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 الناس تمل، لو كان كلامك في ماذا في الخير، فاختصر قدر ماذا المستطاع. وهذا هو أسلوبه عليه الصلاة والسلام. ولم يكن يسرد الحديث كسردكم، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتأنى في الحديث. مراد المصنف أن الواجب على طالب العلم أن يكون هديه في كلامه وفي تبليغه العلم بمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم العبد يعطى جهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة فإنه يلقى الحكمة، رواه البيهقي.
هذا الحديث أيها الإخوة فيه أهمية أن الإنسان يجمع في كلامه أو يجمع في حال بين الزهد في الدنيا وعدم طلب المال وعلى الحرص على الحكمة وإيصالها للناس. نعم.
وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا.
نعم. حديث عمرو بن العاص أيضا بنفسه.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: أنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. رواهما أبو داود.
نعم. هذا الحديث والذي قبله أيها الإخوة، وهو ختام ما عند المصنف، من أجمل وأروع ما في هذا الكتاب من الأحاديث، وذلك أنه رحمه الله ذكر مسألة مهمة، ألا وهي مسألة التجوز في الكلام وقلته مع الحكمة ومراعاة الحال والمصلحة. وهذا هو الذي ينبغي على الداعية: إن من البيان لسحرا، أي إن من البيان المحمود الذي يدعى فيه إلى الحق ويكون بحسن منطق تأثير في القلوب، فإن الكلام يلخ يؤثر في القلوب، خاصة إذا كان هذا الكلام يخرج من قلب صادق مؤمن موقن، من قلب كذلك يريد الخير للناس واستخدم فيه حسن العبارة، فإنه يفعل فعل السحر. ولذلك العلماء هنا منهم من حمل هذا على وجه المدح، ومنهم من حمله على وجه الذم. إن من البيان، قالوا البيان الذي يراد منه تقرير الباطل سحرا، أي أنه بمثل السحر يضل العباد ويغويهم. ومن أهل العلم من قال إن من البيان لسحرا، هذا على وجه المدح، لأن السحر أيها الإخوة يسحر القلوب ويأخذ بمجامعها، فكذلك البيان إن كان على الحق فإنه يسحر القلوب ويأسرها. قال: وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكمة، وإن من القول عيالا. هذا الحديث أيها الإخوة والذي بعده يدل على أهمية البيان، وأنه يسحر القلوب ويأخذ بمجامعها. ولذلك دعاة الباطل أيها الإخوة في هذا الزمن كانوا يحرصون كل الحرص على التأثير على القلوب بعدة وسائل. تجد أنهم استخدموا وسائل وأحيانا غير شرعية: المسرحيات، المقاطع الصوتية، الأناشيد، الأفلام، الصور المفبركة، يعني المقاطع التي فيها الألوان ونحو ذلك، كل هذه وسائل تستخدم للتأثير على العقول والقلوب. ولأجل ذلك يغتر شبابنا بهذه المقاطع الصوتية، ويغترونك بهذه الآهات التي توجد في أثناء المقطع، وتغشى معها مثلا صور بعض المجاهدين الذين يزعمون مع ابتسامة هكذا وجدت مثلا عنده، أو ظاهر وجهه الابتسامة، ويحيطونها بألوان ويحيطونها بأنوار، وبعضهم يضيف لها بعض روائح الكذب، يقول المسك موجود، شهدنا الملائكة، كانت الدفن كذا كذا كذا. كل هذه أيها الإخوة من الوسائل التي يروج بها للباطل، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك المسلم يحذر أيها الإخوة من دعاة الباطل، ويحذر ممن يزخرف له الباطل بقالب الحق وبقالب الخير. كل ذلك ينبغي عليه أن يعني ينتبه. وهنا شبه القول بالسحر، ذكرنا لكم لتأثيره كتأثير السحر. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه مسألة مهمة، وهي خطورة التضليل بالكلام، وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من قلته، فإنه مدعاة لاحترام الناس له. طالب العلم كل ما كان قليل الكلام كلما كان صاحب هيبة، وكلما كان كثير الكلام كلما سقطت ماذا؟ هيبته. وهذه هي الآداب العظيمة التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها. ولا هنا أيها الإخوة نأتي في ختام كلامنا، نسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زللنا وخطأنا، فما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق وصواب فمنه سبحانه وتعالى. كما ندعو جميع الإخوة إلى مراجعة ما أخذناه وإلى تأمله وإلى النظر فيه ولا إلى إدمان قراءة الشروح لهذه الأحاديث العظيمة في أبواب العقيدة وفي غيرها. وفي اللقاء القادم إن شاء الله سيكون معنا شرح لمدة أسبوعين لنواقض الإسلام، قبل الدخول بحول الله جل وعلا إلى شرح فضل الإسلام. وفق الله الجميع لمن يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.